الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا وخيم أي سوء عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه، أي ابن آدم من صلب آدم عليه السلام، في قول الجمهور وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيًا عليه وحسدًا له فيما وهبه الله من النعمة، وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص بالحق. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف رحمهم الله أن الله تعالى كان قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة يعني غير جميلة، وأخت قابيل وضيئة جميلة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم عليه السلام ذلك إلا أن يقرب قربانًا ومن تقبل منه فهي له، فقرب فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. ذكر أقوال المفسرين هاهنا. قال السدي رحمه الله فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، أي ذكر وأنثى، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع يعني غنم ماشية، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فأته، فقال آدم عليه السلام للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال فأبت، فقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك، ولما انطلق آدم عليه السلام قربا قربانا، وكان قابيل يفخر على أخيه أي يتكبر، فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي، فلما قرب هابيل جذعة من الغنم سمينة، وقرب قابيل حزمة يعني من الزرع، فوجد فيها سنبلة عظيمة، سنبلة فيها حبوب عظيمة، ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خزيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها أي التي ولدت معه، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له لآدم عليه السلام في كل بطن رجل وامرأة أي ذكر وأنثى، وبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة أي جميلة، وولد له أخرى قبيحة دميمة غير جميلة، فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، قال لا أنا أحق بأختي، فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش الذي تقرب إلى الله بذبح كبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالفتنة بالنساء، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرا أبيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعام من كوم من طعام، فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. إسناد جيد. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان أحدهما صاحب حرث أي زرع، والآخر صاحب غنم، وإنهما أمرا أن يقربا قربانا إلى الله عز وجل، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه تقرب إلى الله جل وعلا، وإن صاحب الحرث صاحب الزرع قرب أشر حرثه الكودا والزوان غير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث. وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه، قال: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه، كان قويا ولكن منعه خاف الله وامتنع أن يقتل أخاه. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اللهم اجعلنا من المتقين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص أي الواعظ: بلغني أن ابني آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم، وكان أنتج له حمل في غنمه يعني صغير، فأحبه حتى كان يؤثره بالليل، وكان يحمله على ظهره من حبه، وحتى لم يكن له مال أحب إليه منه، فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل، قرب ذلك الذي يحبه فقبله الله منه، فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم عليه السلام، فدى الله إسماعيل بذبحه، رواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا الأنصاري، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يقرب القربان، فقربا قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما، فقربا، وكان هابيل صاحب غنم، فقرب أكولة غنمه خير ماله، وكان قابيل صاحب زرع، فقرب مشاقة من زرعه، فانطلق آدم عليه السلام معهما ومعهما قربانهما، فصعدا الجبل فوضعا قربانهما، ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان، فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما لنا منها عنق، فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل، فانصرفوا، وعلم آدم عليه السلام أن قابيل مسخوط عليه، فقال: ويلك يا قابيل، رد عليك قربانك. فقال قابيل: أحببته فصليت على قربانه، أي دعوت ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قربانه. وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك، أي دعا فتقبل منك، وكان يتواعده بالقتل، إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه، فقال آدم عليه السلام: يا قابيل، أين أخوك؟ قال: وبعثتني له راعيا لا أدري. فقال له آدم عليه السلام: ويلك يا قابيل، انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب، فقال: يا هابيل، تقبل قربانك ورد علي قرباني، لا أقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالي، وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها، فقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحثى عليه شيئا من التراب. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الحسد والبغي، نعوذ بالله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم عليه السلام أمر ابنه قينا أن ينكح أخت توأمه هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قين وكره تكرما عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال: نحن ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض، وأنا أحق بأختي. ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس، فظن بها عن أخيه، أي بخل، وأرادها لنفسه، فالله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه: يا بني، إنها لا تحل لك. فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه: يا بني، قرب قربانا، ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. وكان قين على بذل الأرض، يعني يحرث الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرب قين قمحا، وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه، وبعضهم يقول: قرب بقرة، فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين، وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبين ابن آدم قاعدان إذ قال: لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار. فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا، أي راعي ماشية، وكان الآخر حراثا زراع، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني، أعوذ بالله. فقال: لا أقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير رحمه الله. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: إنه الكبش الذي فدي به الذبيح إسماعيل عليه السلام، وهو مناسب، والله أعلم. ولم يتقبل من قابيل كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف رحمهم الله، وهو المشهور عن مجاهد رحمه الله أيضا، ولكن روى ابن جرير رحمه الله عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا، والله أعلم. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن العلاء بن الزبريق، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقري قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وحدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل، فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه، فقال له الشقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة والإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. الله أكبر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وأيم الله إن كان لأشد الرجلين يعني قوي، ولكن منعه التحرج يعني الورع خوفا من الله عز وجل. ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا كان الآخر حريصا فهلك مع الهالكين، وأما إذا صبر خوفا من الله فنجح وفاز. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه، عندما قتلوه ظلما، عثمان أمير المؤمنين قتلوه ظلما، سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. كل ما كان بعيد عن الفتنة فهو على خير. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كل ما كان قريبا يكون شر، إذا كان قريبا من الفتنة يكون شر. وإذا كان بعيدا فهو أخير. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي، إن دخل الظالم علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، قال: كن كابن آدم، أي كن كابن آدم المقتول ولا تكن قاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن القتل، قال: كن كابن آدم، أي كن مقتولا ولا تكن قاتلا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا رواه الترمذي رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، وقال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله عنهم، ورواه بعضهم عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ بن عساكر رحمه الله: الرجل الذي لم يذكر في الإسناد هو حسين الأشجعي. قلت: وقد رواه أبو داود رحمه الله من طريقه. فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا المفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي، أي دخل الظالم علي بيتي وبسط يده ليقتلني، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، أي المقتول، ولا تكن القاتل. وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، عمل بهذا وصبر حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مرحوم، حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، أي أركبني خلفه إذا كان الحمار قوي لا بأس. وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: تعفف، أي اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد، أي القبر بقيمة عبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأنت من أنت منهم، فأت من أنت منهم، يعني قومك، فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم، إذا أخذت سلاحك تشاركهم. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك أن يفزعك شعاع السيف فأطلق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمك، حتى يبوء بإثمه وإثمك، أي القاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر وعدم القتل. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي رحمهم الله من طريق طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من طرق عن أبي عمران، رواه مسلم وأهل السنن من سوى النسائي رحمهم الله من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه بنحوه. قال أبو داود رحمه الله: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي رحمه الله قال: كنا في جنازة حذيفة رضي الله عنه، فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا، أي حذيفة رضي الله عنه، في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري، أي أبعد بيت في داري، فلألجن، أي أدخلن، فلئن دخل علي فلان لأقولن: هذا بؤ بإثمي وإثمك، فأكون كخير ابني آدم، يعني أن لا يبسط يده ويصبر ليسلم. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الله في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير رحمه الله، وقال آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك بقتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد رحمه الله، وأخشى أن يكون غلطا، لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه، يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد رحمه الله: إني أريد أن تبوء بإثمي، قال: بقتلك إياي، وإثمك، قال: بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله مثله، وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من دم، لكن هذا الخبر لا يصح. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فقال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا يعقوب بن عبد الله، حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، أي من قتل مظلوماً يغفر الله له ذنوبه. وهذا بهذا لا يصح، أي ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أحد ولم يستوفي حقه، أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما ابن جرير رحمه الله فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك ومعنى قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي. وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصية الله عز وجل في أعمال سواه وإنما قلنا هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذًا بهذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإذمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه. ثم أورد سؤالًا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه طالباً إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجراً له لو انزجر، ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر. اللهم أجرنا من النار، وأعذنا من الفتن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن عبد الله رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه بالعراء. رواه ابن جرير رحمه الله. نعوذ بالله من الفتن. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جرير رحمه الله: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه رحمهم الله قال: أخذ برأسه ليقتله فاتجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. أعوذ بالله. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء عليها السلام مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل، فقالت له: ويحك، أي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم عليه السلام وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، أنا وبني منها بريء، أنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. نعوذ بالله، ما من مقتول ظلما إلا وعلى ابن آدم الأول نصيب من ذلك الإثم، لأنه أول من فتح هذا الباب. نعوذ بالله، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج قال: قال ابن جرير، قال مجاهد رحمه الله: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة. علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دارة، عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال: وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. نعوذ بالله من عذاب الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار رجلا، إن أشقى أهل النار رجل ابن آدم الذي قتل أخاه، إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل، يعني ظلما، نعوذ بالله. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. رواه ابن جرير رحمه الله أيضا. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي رحمه الله بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم: لما مات الغلام تركه بالعراء ولم يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، أي غطاه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: مكث يحمل أخاه في جراب، أي في وعاء من جلد، على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فدفن أخاه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتاً لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه للأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب، فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وقال عطية العوفي رحمه الله: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح، أن تغير رائحته، وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط في يديه، أي ندم ولم يدري كيف يواريه، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال: وزعم أهل التوراة أن قينا رجل اسمه قين لما قتل أخاه هابيل قال له الله عز وجل: يا قين، أين أخوك هابيل؟ قال: قال ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض، والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك، فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري رحمه الله: علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين رحمهم الله في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، وهذا ظاهر جلي. ولكن قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن والبصري رحمهم الله قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القرآن القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر، أي لا يصح هذا القول. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن رحمهم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلا، فخذوا بالخبر منهما. رواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن رحمهم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا، فخذوا من خيرهم ودعوا الشر. وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني، روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك، ثم أتي فقيل له: حياك الله وبياك، أي أضحكك. رواه ابن جرير رحمه الله. ثم قال: حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه السلام: أبا هابيل قد قتلا جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح. وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد ابن جبر رحمه الله أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشام حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. اللهم سلم سلم، اللهم أعذنا من الفتن. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، أي البغي وقطيعة الرحم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فعلينا أن نحذر الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، أي ومن قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعاً، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعاً. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار، أي يوم اجتمع أهل الشر لقتله رضي الله عنه، فقلت: جئت لأنصرك. أبو هريرة يقول: دخلت على عثمان فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً، فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل عثمان، حذر عن قتلي الناس وصبر على الظلم ولم يأذن لأحد أن يقاتل رضي الله تعالى عنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه أجمعين جميعا. وهكذا قال مجاهد رحمه الله: ومن أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله فكأنما قتل الناس جميعا، أي يقول من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول وهو الأظهر. وقال إكرمة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فكأنما قتل الناس جميعا، يقول من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد رحمه الله في رواية أخرى عن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، وهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال ابن جرير وقال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد رحمهم الله في قوله فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد رحمهم الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني فقد وجب عليه القصاص فلا فرق بين الواحد والجماعة. ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا، وحكى ذلك عن أبيه رواه ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد في رواية ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلك. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال مداهن قال قتادة عظم والله وزرها وعظم والله أجرها. وقال ابن المبارك رحمه الله عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال قلت للحسن رحمه الله هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل، فقال إيه والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري رحمه الله فكأنما قتل الناس جميعا، قال وزرا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال أجرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن حدثنا ابن لهيع حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به، يعني عمل أعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها، قال عليك بنفسك. وقوله ولقد جاءهم رسولنا بالبينات أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من الأوس فدوا من أسروه وودوا من وودوا أي دفعوا ديت من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم،